ذلك نقل الإمام ابن عجيبة قصة أخرى تؤيد القول بأن الله موجود وأن الوجود وصف ذاتي له وأن ما عدا الله من المخلوقات والكائنات معدوم وأن العدمية وصف ملازم لهذه المخلوقات وهذه الكائنات. في سبيل تقوية هذا نقل عن الإمام أبو الحسين النوري. أحيانا يسموه أبو الحسين وذي هي الشهرة أبو الحسين بالتطويل يعني. وفي رواية أخرى أبو الحسن كما رأيته بين يدي الآن أبو الحسن النوري. وأبو الحسين النوري واحد من كبار تلامذة الإمام الجنيد ومن كبار الملازمين للإمام الشبلي وهو من أقرانه وهو من الفقهاء والمحدثين والسادة الصوفيين جمع بين كثير من فضائل أهل الكمال. عندما وقعت محنة الصوفية بسبب ما تظاهر به أبو المنصور الحلاج معروف الكلام هذا الحلاج معروف الإمام الحلاج هذا شخصية يعني اختلفت فيها أنظار الناس وأراهم حتى الصوفية نفسهم بعض منهم يعني ما قبلوه البعض منهم قبلوه. في زمن المقتدي بالله وقعت مشكلة كبرى ويعني بالنسبة لهذا الحلاج. الحلاج أصبح إنسان له نفوذ في القصر نفوذ في دار الخلافة لأن والدة الخليفة المقتدي بالله تلقت أوراد الدين أو الأذكار عن الإمام الحسين بن المنصور الحلاج. هذا الحلاج المشهور المعروف لدى جميع السادة الصوفية ظهرت عنه الكثير من الآراء التي يصعب على الإنسان أن يفهمها أو أن يستصيغها مما حمل عليه يعني حمل عليه الناس وأيدهم ضده حتى وصلوا به إلى الخليفة المقتدر بالله فحكموا عليه بالإعدام بشهادة كبار العلماء بما فيهم بعض السادة الصوفية من ضمن الناس اللي اختفوا في ذلك الوقت الإمام الجنيد نفسه. وضبطوا عدد كبير من الصوفية وجابوهم قدام القاضي اللي ذكروا هنا القاضي علي بالثور وناقشوا السادة الصوفية. فلما طلب من الصوفية أن يحتجوا ويردوا على السنن الموجهة إليهم قام الإمام أبو الحسين النوري فرد على تلك الأسئلة وبرأ ساحة الصوفية من جميع الاعتقادات الزائغة من الحلول والاتحاد. وعندما جاء الجام القاضي سأل قال لي أين الله من مخلوقاته أين الله من مخلوقاته يعني العقيدة الشائعة هي أن الله تبارك وتعالى مع خلقه بعلمه باطن من خلقه بذاته هذه العقيدة المنتشرة أي أن الله مع مخلوقاته بعلمه ولكنه منفصل عن مخلوقاته بذاته. وده كويس يعني حاجة كويسة جدا لأن إثبات المعية علمية كانت أو ذاتية فإن الحكم بأن ذات الله متميزة عن مماثلة المخلوقات عقيدة ثابتة وراسخة لدى المسلمين ولدى المحققين من السادة الأولياء والعارفين ما في أي خلاف في هذا. فسأل كافر أين الله من مخلوقاته فنبع حارسها حلول الماء الإله ولا مماثلها ممازجة المتحدات حيث طيرورة شيئين في الواحد يعني هل الله مخالف معروف الكلام هذا لمخلوقات مخالفة الدم الجسم ولا الروح الجسد ولا هو حاجي من حلول الروح مثلا في الجسد إلى آخر ذلك. ماذا أجاب هذا الرجل؟ فقال كان الله تبارك وتعالى موجود وأمره متكامل ولا أين ما في كان السؤال بالأينية عن ذلك جهل لأن الله موجود ولا أين أي ولا مكان والمخلوقات وقتها في عدم هي في عدم قبل وجودها ذاتها وفي عدم بعد وجودها حكما فهي في عدم دائما. فكان حيث هو الله تبارك وتعالى موجود حيث الله موجود يعني ما هو الكلام هذا الله موجود لا يزال عنه بشيء وهو كان حيث كان يعني كان الله ولا شيء من المخلوقات أو الزمان أو المكان موجود وهو الآن لا تتغير به الأحوال ولا تتبدل به الأمور فوالا مع الإنسان هذا جوابه إذ لا أين ولا مكان لأنه لا أين ولا مكان حين كان الله. فقال له السائل وهو علي بن ثور القاضي في قصة محنة الصوفية فما هذه الأماكن والمخلوقات الظاهرة طب تقول إيه في المخلوقات الظاهرة دي الأماكن كلها الفراغ المتحيزات والأحيان اللي واخدينها بتقول فيها ايه الأكوان كلها اجتماعات وصراخات فرص وبعد قدام ورا فوق تحت هذه كلها يعني ظروف وصراخات موجودة هذا الإنسان في عقله بتقول فيها اسمه فقال عز الظاهر هذه تدل على عز الله تبارك وتعالى الظاهر لأن الله ملك فله عز هذا عز ظاهر وملك قاهر وملك طاهر فهي كلها من شؤون الله تبارك وتعالى شؤون عزته وشؤون ملكه وشؤون قهره لا دخل للناس فيها ومخلوقات ظاهره به وقادر عنه ومخلوقات ما ظهر ظهورها الا بين ظهور الاشياء بالنور لانه لولا وجود النور لما ظهرت هذه الاشياء هنا ولا لا اي لولا ظهور النور لما ظهرت الاشياء ولولا وجود الحق تبارك وتعالى وعظمته وجلاله وعزته وملكه وقهره لما ظهر شيء من هذه الموجودات وهي في الحقيقه عنه صادره اي صادره منه لانها صدرت من عنصر قدرته ملفوفه بعقل ارادته فهي غير خارجه عنه من هذه الناحيه لا هي متصله به بذاتها ولا منفصله عنه باحكامها فهي يعني ما متصله بالله تبارك وتعالى بذواتها ما كانت ما تشكل جزء منا ولا كمان بتصبح محليه معروف الكلام هذا ولا تتوقف ليا ولكنها في نفس الوقت غير منفصله عنها لانه لا استقلال لها ولا قدره لها ولا اراده لها ولا علم لها ولا فعل لها ولا تصرف لها الا لا وجود لها فهي منفصله عنه بالذات متصله به معروف الكلام هذا بالاحكام اذا هي لا متصله ولا منفصله من ناحيه اخرى مفهوم الكلام هذا هي لا متصلة إذا أرنا الذات ولا منفصلة إذا أرنا الحكم هذا هو معناه أنها لا متصلة ولا منفصلة زي ما تقول الله تبارك وتعالى لا خارج العالم ولا داخل العالم تقصد إيه بهذا الكلام تقصد أنه لا خارج العالم من حيث حكمة وشمولية حكمة ولا داخل معروفة ولا داخل العالم من حيث حصرية أو كمان حلول أو اتحادة فهو غير حال ولا متحد لأي شيء من الأشياء مع أنه قاهر وحاسم ومتصرف بكل شيء من الأشياء لا يصدر أي فعل من الأفعال من اي ذرة في وجود الا منه وحده لا شريك له معروف الكلام هذا ففرغ من الاشياء انتهى بالاحكام الاشياء لانه كل الاشياء التي الوقت تحدث فيه عبارة عن امور ثابتة واستقرت وانقضى عليها كل شيء ما في حاجة جديدة حتى نقول انه عليه بدا احيانا مثلا امور ما قدرها دلوقتي لهم يعرض لا كل حاجة منتهية والامر ماشي عشان لكان فرغ من الاشياء ولم تفرغ منه ولكن الاشياء لم تفرغ منه لانه انتهى بها ولكن الاشياء لو فرغت منه لانعدمت يعني لتلاشت وصارت محض العدم لذلك هي محتاجة لي هي متعلقة بي لانه هو مصرفها هو محركها هو مسكنها وبيده زمام امرها كان بقول لك ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها وهذه الدابة ليس شرطا تكون انسان او تكون حيوان وانما ما من ذرة من ذرات الوجود الا وهو آخذ بناصيتها وهو معها يوجهها ويسيرها ويتصرف فيها اجهزها لا يشرك في ذلك شيء لانها تحتاج اليه وهو لا يحتاج اليها كلام واضح قال له علي بن سعود صدقت فاخبرني ماذا اراد الله لك الطيب انت في الحاله دي صدقت لانك برات ربك من الحلول والاتحاد كويس جدا لكن خلقها ليه اراد منها شنو لما خلقها اراد منها شنو سؤال محير طبعا لو سالني انا اقول له اراد منها العباده لانه قال ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولكن ابو الحسين ادراك ادق من هذا واعظم فقال له ايه قال ظهور عزته وملكه وسلطانه يعني ربنا اراد يخلق اليه ظهور عزه وملكه وسلطان اي انها من تتمة الشؤون الالهية معروف الكلام هذا من تتمة الشؤون الالهية في المملكة الالهية لان الامر كله لو تدبرت ملك ومملوكات خالق ومخلوقات المملوكات والمخلوقات هي انا وانت وكل ما سوى الله تبارك وتعالى اذن اوجدها لاظهار عزه واظهار ملكه الى اخره معروف الكلام هذا قالوا صدقت أخبرني ما مراده من خلقي طيب ربنا عرفتني هو خلقها لإظهار عزة كذا كذا لكن طيب وكنا ده في اللحظة اللي بسأل منها دي مراد منهم شنو زي ما قلنا لو سألني أنا بقول له وما خلقت الجن والإنس فإلا ليعبدون قالوا لا ما هم علي أراد منهم الحاجة التي هي فوقهم يعني وكنا داير منهم شنو فذا كيف كيف فوقهم بسوق يعني لهم مراد مفهوم الكلام هذا شوف الدقة وشوف التعبير العظيم أين تشوف الظاهر فيهم ده سلامهم سقوطهم عملهم كسلهم صحتهم مرضهم استقامتهم في اعوجاجهم نورهم ظلمتهم خيرهم شرهم كل اغاثهم. ما فيش اي حاجة يتحدث في ملك ملائذنا. معروف الكلام هذا. لازم لو قلت في حاجة كده ظهرت في الكون لما ملائذنا يبقى خلاص. يعني مقهور. انا في اشياء بدورها ما تبقى له. لينا كده كم يزين دورة ما يبقى. لكن لا. الله تبارك وتعالى لا ينحر في ملك الا من يمين. كان ده قال له ما هو عليه. الشيء اللي تبقى الاكوان فوق ده. ده الشيء اللي تدور منه فعلنا دي. كان الكلام هذا. معنى هذا الكلام لانه اوجدهم على مراتب. الناس اوجدهم يهرفوهم يظهر فيهم رضا عرض الكلام هذا ومحبته. واحدين اوجدهم عشان يظهر فيهم عفوة ورحمة. وفي اخرين كمان خلقهم عشان يظهر فيهم غضبة وسخطة. اذا كلهم بخدمه حسب الاوامر اللي صدرت لهم من الجناب العالي. ما في حاجة تعمل حاجة غلط. علم الكلام هذا كان ناس غلط. احنا ممكن نقول غلط نقول خطأ احيانا يعني حسب وجه حسب مستوانا البشري. نقول خطأ نقول لكن عندما نرجع للحقيقة فبنبدأ لا ما في خطأ ما في تفاوت في خلق الرحمن. في تفاوت لا. التفاوت هي تبدأ تسميه تناقض تسميه تعاقد تسميه تحالف تسميه أنه أشياء حدث بدون إذن أو صدفة زي ما بيقولوا أصحاب الصدفة أصحاب الصدفة الناس المعتقدين أن هذا العالم العالم نشأ بالصدفة. في عارف يقول كده ترتيبات زي كده تعمل صدفة. ها إذا كان في تجيب تجيب قلوبنا مرتبات محطات خلق المرتبات تقول صدفة؟ لا في شيء مرتفع في شيء منظمة. لو جيت دي حاجات صعبة كده يبل متأكد تقول صدفة. يمكن المرة خلال الحكاية ولا تشتت. لكن لما تبدأ الأمور كلها منظمة ما في صدفة. التنظيم ما في صدفة. العالم كله منظم. العالم كله مرتب. هو نفسه مرتب. تعامل مع نفسه مرتب. كذلك جميع الأحداث اللي تمر عليه برضه مرتب. ما في شيء أبدا خطأ ولا في غلط ولا كمان في صدفة. معروف الكلام هذا لأنه صدقت قال ما هم عليه قال أو يريد من الكفرة الكفر. لا طيب انت قل الشيء الظاهر جبنه هو ده المراد منه الشيء اللي يشيل من الكفر يجيب من الكفر. فهل مراد أن الكفر كمان ربنا أراد؟ هنا يجب علينا أن نميز بين الإرادة والرضا. الرضا هو الشيء اللي ربنا تبارك وتعالى أحبه وقبله ده بسمه الرضا. الإرادة هو الشيء اللي ربنا أوجده لأن الإرادة بمعنى الإيجاد. عرفت الكلام ده؟ فقال لي أو يريد من الكفرة الكفر؟ هل ربنا يريد من الكفر الكفر ومن الفسق الفسق ومن الظلم الظلم؟ قال أفيكفرون به وهو ثالث؟ يعني في ظلمة أنه خلقهم وقدر القدر لهم ويكفر به بلا إذن له؟ مستحيل. ها؟ أنه ما أظهر من أصلا بعلمه وإذني. ها؟ ثم قال أخبرني ماذا أراد الله باختلاف الشيعي وتفريق الملل. قال أراد إبلاغ قدرته لأن أراد إبلاغ قدرته وبيان حكمته وإيجاب لطفه. لا نقيد ما تخبرني بسبب اختلاف الشيع وتفريق الملل يعني اختلاف الأمم أو كما تبدأ تقول المذاهب والفرق. هذول دول مثلا الشيعة دول بقوا مثلا سنة إصلاحية دول ردوا بقوا مثلا جبرية دول بقوا قدرية دول خوارج دول مرجئة دول كذا دول كذا. طب الاختلاف ده سبب شنو؟ قال أراد إبلاغ قدرته عشان يبلغ قدرته عشان يظهر سلطان قدرته ويبين حكمته ويوجد لطفه ويظهر بين العباد عدله واحسانه. لا له الشيء اللي بتجينا في الدنيا ده كله له مقتضي او له مقتضي من جوانب الله تبارك وتعالى وفي مقتضى يترتب عليه من ناحيه العباد. عشان كده هذه الاشياء اللي بتشوفها ظهر. وفيه اشاره الى ان تجليات الحق على ثلاث اقسام. في كلام ده بيان على ان تجليات ربنا اي الاحكام اللي ربنا يظهرها على العباد جسما الى اقسام ثلاثه. قسم منها أظهرهم ليظهر فيهم كرمه وإحسانه. قسم منهم أظهرهم بإسمه عشان يظهر عليهم كرمه وإحسانه وهم أهل الطاعة والإحسان. خلقهم عشان يدخلهم في جنته. يعني سوى كل جاهم عشان يضيفوه. وقسم أظهرهم ليظهر فيهم عفوه وحلمه. قسم كمان أظهرهم عشان يظهر فيهم حكم على عفوه وحلمه وهم أهل العصيان من أهل الإيمان. من المؤمنين اللي بيقعوا في المعاصي فدول كمان بعد ما يعصوا بيتوبوا او بيستغفروا وهو كمان يعفو عنهم او كمان بيتفضل عليهم بجود وكرم حلما منه بالعفو والمغفرة. دول اهل العصيان من اهل الايمان. وقسم اظهرهم يظهر فيهم نقمته وغضبه. قسم كمان اظهرهم عشان يظهر فيهم سلطان غضبه وسلطان انتقامه وهم اهل الكفر والطغيان. فهذا سر تجليه تعالى في الجنة والله تبارك وتعالى عنه. صاحب الكتاب بعد ما بين لنا ان الحكم العشر المذكورة في هذا الباب كلها القصد منه هو اثبات انفراد الحق تبارك وتعالى بالوجود وانفراد الحق تبارك وتعالى بالتصريف. بعد ذلك اراد ان يبين لنا مما بدا الكتاب لحد الان الكتاب يعني صاحب الكتاب فضل فيه عشان كده قال فضل لك حافظ ما اشتمل عليه هذا الباب باذن الله. والعمل الراجع للنهاية وهي الحقيقة أو كان نفسه يقول عمل الإسلام اللي هو عمل الشريعة وعمل الإيمان اللي هو عمل الطريقة وعمل الإسلام اللي هو عمل الحقيقة. وهذه الأشياء الثلاثة اللي أشار لها هي البداية والوسط والنهاية. أيوة.
أو تقول عمل الإسلام والإيمان والإحسان
بالضبط
وهي البداية والوسط والنهاية. ومن علامة النجح في النهاية الرجوع إلى الله في البداية.
بالضبط أشرنا إلى هذا في الدروس السابقة.
فأمرك بالرجوع إليه والاعتماد عليه دون الاعتماد على العمل مع وجود العمل.
أمرك في الحكمة الأولى بالرجوع إلى الله والاعتماد على الله دون الاعتماد على العمل على العبادة مع وجود العبادة منه. مع أنه طالب بأن تعبر أوقات كلها بالعبادة لأنك تعبد ولكن لا تتوكل على العمل بل توكل على المعمول له وهو الله.
ثم دلت على الأدب فيها للتدريج والأسباب.
بعدين دلت على الأدب مع الله تبارك وتعالى بأن تبقى بسلب الإرادة لك في حالة التدريج أو تأخذ الأسباب. إذا كنت في التدريج فلا تحن إلى الأسباب وإذا كنت في الأسباب فلا تترك للتدريج بل كن مع الله حيث أقامك.
ثم نهاك فيها للمسير عن شغل باطنك بكد التدبير.
بعد كده امرت بي يعني اسقاط التدبير كله اذا كنت تائب الى الله تبارك وتعالى فكن مع الله فلا تشتغل بتدبير امر ما لنفسك.
فانه سبب التكبير
لان التدبير هو سبب التكبير.
ثم انهضك الى الاجتهاد في الاعمال المطلوبه منك مع التفصيل. مع التفصيل فيما هو مضمون لك.
بعد كده نبهك على ان من سعادتك اجتهادك في الاعمال المطلوبه منك وعدم اهتمامك بالامور المضمونه ليه؟
ليكون سببا في فسر بطيلتك.
عشان ده يبقى سبب لتنوير باطلك.
ومن جملة
المضمونات كما أن الرزق مضمون هكذا مطالبك اللي بتطلبها من الدعاء برضو مضمونات يعني دعاء كمان مضمون.
فلا تستعجل ما تأخر عن وقته.
لا تستعجل ما تأخر عن وقته ولا كمان تتألم أو تتوجع إذا أداء أعطاك غير ما طلبته في الدعاء ولا تيأس من رحمة وما تيأس من رحمة الله.
وإذا وعدك بشيء فلا
تشك
في وعده.
إذا ربنا وعدك بشيء ما تشك في وعد الله.
لا تتهم فيما ينزل بك من تعرفاته وقهره.
كذلك بعد ما ربنا عرفك بأنك عبد وأنك محل ظهور تجلياته وأحكامه ولذلك ذنب إذا كان نزل عليك بعض الأحكام القاسية الصعبة عليك من مرض أو فقر أو مثلة أو ضيق أو شدة فلا تتهم ربك تبارك وتعالى عن إنما أنزل الحاجات عليك عشان يتعرف بها إليك يعني نزلها فوق الأفضل عشان يختبرك وعشان يهيئك مثلا لقبول الأنوار والأسرار إلى ذلك.
وهذه أعمال أهل البدايات
أعمال أهل البدايات
اختلفت أجناسها باختلاف أحوالهم.
هذه الأعمال اختلفت الأعمال الصابرة على العباد ولا كمان الأعمال من حيث صلاحها وإصلاحها للقلوب اختلفت من إنسان لآخر بسبب اختلاف الأحوال الواردة على قلوب الناس من شخص إلى آخر أو من حال إلى آخر.
من علامة الاعتماد على العمل إلى قوله الأعمال صور قائمة كله من عمل الشريعة الذي هو مقام الإسلام. وقوله الأعمال صور قائمة إلى قوله الكون كله ظلمة هو من عمل الطريقة الذي هو مقام الإيمان ومجاره على تقليص الباطن وتهذيبه.
تقليص الباطن من الشوائب من الرياء من الشرك من الشك من الحدث إلى آخرة وتهذيبه. فأمرك بالإخلاص والصدق وهو سر الإخلاص والقمول لأنه محله ومظهره والعزلة لتتمكن من الفطرة وتغطية نقاط القلب من صور الأكوان لتتهيأ لإشراف شموس العرفان. بعد كده فتح عليك الباب ورفع عنك الحجاب وقال لك ها أنت وربك.
وهو قوله الكون كله ظلمة إلى آخر الباب.
ده كمان مقام الإحسان فقد قطع لك توهم الحجاب من جميع الوجوه فجزاه الله أحسن جزائه ومتعه برضوانه مع أنبيائه وأحبائه وخرطنا في سلكهم مع كافة الأحباب آمين. وهذا كلام واضح لأنك كما ذكرنا في درس سابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد الله تبارك وتعالى أن يقوي لأمته معارف الإسلام التي يجمعها مقامات الدين كلها بعث إليه جبريل فجاء ووجد مع الصحابة فسأل عن الإسلام فأجاب وسأل عن الإيمان فأجاب وسأل عن الإحسان فأجاب. هذا الحديث هو أصل علوم الإسلام كلها. الجزء الأول منا هو جزء يعني هو علوم الإسلام دخلت في علوم الفقه كلها علوم المعاملات كلها دخلت ما هو كلام هذا دخلت فيه العبادة الظاهرة دخلت فيه مثلا المعاملات الظاهرة المعاملات بين العبد وربه وبين العبد والخلق ودخلت فيه الجنايات والعقوبات كل ذلك دخل في القسم الأول. ثم لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا هي كلمة الشهادة دي ليه مدلول ظاهر وهو قولها باللسان وعندها مدلول آخر باطن وهو باعتقاد القلب وهو انتقل المقام الثاني مقام الإيمان. إلا الرسول يقول في الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله الحيون الثالثة اشتمل على كل علوم التوحيد على كل ما يتعلق بذات الله أو يتعلق مثلا برسل الله أو يتعلق مثلا بكتب الله أو بملائكة الله بالمبدأ بالمعاد بكل ما يؤمن به مما اشتمل عليه الخير إلى أحوال القبر إلى الحجر والنجر إلى دخول الجنة إلى كل ما ورد في هذا الباب. هذا القسم الثاني هو الشمل عليه. ثم بعد ذلك يأتي المقطع الثالث وهو مقام الإحسان اللي أشار الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن المسلمين في معاملتهم لله تبارك وتعالى لهم مرتبتين اثنين بس لا ثالث لهما. المرتبة الأولى أن يعبدوا وهي الأعلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى كأنهم يرونه في عباداتهم أيعبدونه معه معية تجعلهم كأنهم يرونه. وإذا عجز الواحد عن هذا المقام يعود إلى المقام الثاني وهو مقام الإيمان برؤية الله ورقابة الله للعبد وهي أن فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبده على قدم أنه يراك. هذا المقام الثاني